حنفة.
فأنزل الله ولا تطرد الذين يدعون ربهم الآيات. الخامسة والعشرون الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء كقوله لو كان خيرا ما سبقونا إليه. السادسة والعشرون تحريف كتاب الله من بعد ما أقلوه وهم يعلمون. السابعة والعشرون تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله كقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله الآية. الثامنة والعشرون إنهم لا يعقلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم كقوله نؤمن بما أنزل علينا. التاسعة والعشرون أنهم مع ذلك لا يعلمون ما لا يعلمون بما تقوله الطائفة كما نبه الله عليه بقوله فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم تعلمون إن كنتم مؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه هي بعض المسائل أو بقية المسائل من الرسالة الجليلة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهي الرسالة التي ألفها في مسائل الجاهلية. وقلنا في مقدمة الحديث عن هذه المسائل إنها مسائل عظيمة يكاد يكون مما انفرد به المؤلف رحمه الله في مؤلفاته العظيمة والنافعة والمفيدة، وهو قد أبرزها وبينها منطلقا من كتاب الله ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، من بعد أن نظر ما في المجتمع الذي هو فيه من انحرافات وما رأى فيه من أمور منكرة، فصدر منه رحمه الله رسائل في هذا الباب نتيجة لما عايشه من واقع ولما نظره في الناس من مشكلات، فألف مثل هذا كمسائل الجاهلية وكشف الشبهات ورسائل أخرى. وقلنا إن مما تتميز به هذه الرسائل وأمثالها أنها منظور فيها إلى واقع المجتمع، بخلاف بعض المؤلفات التي ينهج فيها مؤلفوها نهج من سبق ويشبه أن يكونوا يترسمون فيها قواعد واضحة ومبادئ ثابتة، كالتصنيف في الشروحات والتصنيف في المؤلفات المتداولة، فهذه لا شك أنها مفيدة ومؤلفات جليلة، ولكنها غالبا ما يحدو فيها اللاحق حدو السابق. بينما إذا كان المؤلف نابعا من مشكلة ومن معاناة فغالبا ما يتميز تميزا بينا، ويلحظ هذا في مثل هذه الرسالة الجليلة على صغرها، وكذلك يلحظ هذا في كثير من مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه كثيرا ما ألف مثل هذا من معاناة ومن نظر إلى مشكلات المجتمع الذي هو فيه. ويقال مثل ذلك فيما ينظر من فرق بين كتب الفقه وكتب الفتاوى. فكتب الفقه نمطها متشابه، فكتب كل مذهب لها ترتيبها المعين ولها أسلوبها بشروحاتها ومختصراتها كما هو معلوم، بينما كتب الفتاوى تكون نابعة من مشكلات قائمة ومن فتاوى وقضايا عرضت للمؤلف وعرضت للكاتب فأتى بها بما لا تجده في كتابه في فقه مذهبه مثلا، لأن الفتوى أمر واقع ولا بد أن يأتي فيه بحكم لهذا السائل، بينما غالبا مؤلفاته في المذهب يتمشى فيها على قواعد المذهب. وبالنظر في كتب الفتاوى وأمثالها مما ألف نتيجة للواقع مستندا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وإلى مبادئ الإسلام الكلية وقواعده العامة ومقاصده كذلك، ترى الرد الواضح على من يزعمون أن الاجتهاد قد قفل أو أن ثمة جمودا فقهيا كما يقولون، فإنه لم يكن هذا لو نظروا في معايشة العلماء والفقهاء لأحوال الناس وواقعهم من خلال الفتاوى ومن خلال أمثال هذه الكتب. ومن الخطأ الربط بين الحياة الاجتماعية في تاريخ الإسلام والحياة السياسية إن صح التعبير، فإنه لم يكن ثمة ارتباط وثيق، فكثيرا ما ترى اضطرابات سياسية في تاريخ الإسلام الكثير الطويل بينما الحياة العلمية مزدهرة، وهذا أمر ملاحظ. وما ذلك إلا لأنه لم يكن التأثير في الأوضاع السياسية كثيرا في المجتمع، وإنما كان الحديث كان الوضع العلمي وما يسمى بالوضع الفكري كان يشبه أن لا يتأثر كثيرا بمثل هذه الأمور، وإن كان ثمة تأثر ولكنه ليس على النحو الذي يظنه أبناء هذا العصر. وما ذلك إلا لأنك ترى المؤلفات الكثيرة والثراء الفكري والحياة العلمية المزدهرة على الرغم من مما يذكر وينقل من اضطرابات سياسية في كثير من أعصار الأمة، مما يعطي المطلع والفاحص والباحث نظرا في هذا ولا يكون مجرد أن يردد ما يقال، وإنما عليه أن يكون ذا تأمل وفحص في هذا. من هذا مثلا ما تراه في مثل هذه الرسالة الجليلة مسائل الجاهلية. ثم إننا قلنا كذلك أيضا في مقدمة الحديث على هذه الرسائل أنه يراد بالجاهلية كل ما خالف الكتاب والسنة، فكل ما خالف الكتاب والسنة فهو جاهلية، وقد صرح بذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله فتح المجيد وصرح به غيره قبله أن كل ما خالف الكتاب والسنة وخالف أمر الله وأمر رسوله فهو جاهلية، على أن الجاهلية تتفاوت، منها ما يكون قد يكون كفرا مخرجا من الملة، ومنه ما يكون دون ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، وفي قوله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الطعن في الأحساب الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت، فهذه من أمور الجاهلية، وإن كان بعضها قد لا يجب كفرا وبعضها قد يرقى إلى الكفر حسب الاعتقاد، كما أن الجهل أو الجاهلية فالجهل قد يكون مقابلا للعلم فيقال عالم وجاهل، سليء جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول، فيأتي الجهل مقابل العلم، ويأتي الجهل مقابل الحلم. ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ويراد بالجاهلية ما يشمل هذا وهذا. ويبدو والله أعلم أن لفظ جاهلية من الصيغ التي استحدثها القرآن الكريم، بينما لم يكن هذا المصطلح موجودا قبل الإسلام. ومثله لفظ الطاغوت، فيما يبدو والله أعلم أنه لم يكن مستعملا على النحو الذي في المصطلح الإسلامي. فالجاهلية ويراد بها كل ما خالف الإسلام، سواء كان عند العربي أو عند غيره من الأمم الأخرى، فكل ما خالف الإسلام فهو جاهلية. وكما قلنا هذا يترقى منه ما يخرج من الملة، نسأل الله السلامة، ومنه ما دون ذلك. فإذا مراد الشيخ رحمه الله بمسائل الجاهلية هو التنبيه إلى ما يكون عليه أهل الجاهلية. وأنتم تلاحظون فيما سبق وفيما يأتي أن بعضها نعود لأهل الكتاب في مخالفاتهم، فهم في مخالفاتهم أصبحوا أهل جاهلية، ومنها ما كان ظاهرا في العرب، ومنها ما يظهر في أمم، ومنها ما يظهر في عصر دون عصر، وقد لا تكون كلها متوفرة في كل أمة، وإنما بعضها قد يكون تتميز به أمة دون أمة. فهذا ملخص لما قلناه في توضيح هذه المقصود من هذه الرسالة وأهميتها وأثرها. فقال الرابعة والعشرون، يعني من مسائل الجاهلية أو مما يتميز به أهل الجاهلية أو من صفات أهل الجاهلية، قال: ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفا. فأنزل الله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم. هذه يريد المصنف رحمه الله أن يقرر أن هذه من سمات أهل الجاهلية، أنهم يأنفون أن يقبلوا الحق ولو رأوا حقا. لماذا؟ لأنهم رأوا أن الأتباع هم الضعفاء. وقد سبق أيضا في مسألة سابقة أنهم قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. فمن حججهم وتعلقاتهم الواهية التي تدل على الهوى وتدل على أنهم لا يريدون الحق لذات الحق، وإنما يصدون عنه استكبارا وعنادا وجحودا، ويتعلقون بأي حجج واهية، فيقولون: كيف نتبعك وأتبعك هم الضعفاء. ففي قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم، هذه الآية قيل في سبب نزولها إن الأقرع بن حابس التميمي وعوينة بن حصن الفزاري جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده بعض المستضعفين كصهيب وبلال وعمار رضي الله عنهم أجمعين، فقالوا: لا نجلس معك ولا نستمع إليك إلا إذا خرج هؤلاء، أو أن تخصص لنا وقتا لا يكون معنا فيه هؤلاء المستضعفون، ونريد أن تكتب لنا كتابا في ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هم كما تقول الرواية، فأنزل الله عز وجل عليه: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم وكف عن هذا. لكن هذا يحتاج إلى نظر، هذه الرواية من حيث تاريخها، لأن معلوم أن عيينة بن حصن والأقرع بن حابس كانوا بعد الهجرة، والآية مكية كما هو معلوم من سورة الأنعام. لكن على كل حال معناها ظاهر، وحال كفار قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ظاهر في هذا، فإنهم كانوا يمقتون أن يتبعه الضعفاء كعمار وصهيب وبلال، ويستنكفون أن يتبعه وإن لم تكن حتى كما هو الشأن في أبي جهل وأبي لهب في مكة المكرمة. فالحاصل هو أن المدعوين يستنكفون عن قبول الحق لأنهم ينظرون إلى الأتباع ولا ينظرون إلى الحق لمجرده، فإذا هذه سيمة من سيماء الجاهلية. الخامسة والعشرون الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء كقوله لو كان خيرا ما سبقونا إليه، هذه تشبه ما قبلها من حيث إنهم يتذرعون بأوهى الأسباب وبأضعف الأمور من أجل أن يتنصلوا عن قبول الحق، وإلا ليس عندهم حجة قوية، إنما يقول أتباعك كذا ولو كان خيرا ما سبقونا إليه استنكافا واستكبارا، وإلا الحق عليه علائمه وله أنواره لو كانوا صادقين. ولهذا قال الله عز وجل في أقوام آخرين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. السادسة والعشرون تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، هذه كما هو معلوم وكما يقتضي السياق هي في أهل الكتاب. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فإما أن يكون التحريف بلي الكلمات والنصوص ومعانيها لما يتمشى مع أهوائهم، أو يكون تحريفها في تفسيرها أو في جحدها أو كتمانها كما جحدوا على النبي صلى الله عليه وسلم حينما بين لهم حد الزنا في حينما حصل كما سبق معنا في تفسير سورة آل عمران وفي غيرها. وهذا يظهر في كل عصر وفي كل وقت موضوع التحريف، وبخاصة إذا لم يكن القائد هو الحق وإنما القائد هو الهوى، فإنه لا يعدم صاحب الهوى أن يجد له مدخلا بحيث يتأول كلام الله عز وجل أو يحرف النصوص الشرعية. ومع الأسف أن هذا قد تجده حتى في بعض المسلمين حينما يريد هذا المريد قضية فإنه يغلب هواه فيلوي عنق النصوص من أجل أن يحقق ما رباه، وهذا من شأن أهل الجاهلية. ولهذا قال تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يعني يعلمون أنهم متكلفون ويعلمون أنهم محرفون، بينما الشأن في طالب الحق وفي المسلم الحق أن يقصد الحق لذات الحق وأن لا يسبق هواه أو يضع كما يقال نتيجة معينة ويريد أن يقود النصوص إليها، هذا ليس من شأن أهل الحق وإنما هو من شأن أهل الجاهلية. قال السابعة والعشرون تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله كقوله سبحانه فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله الآية، هذا أيضا سياق الآيات يقتضي أن الحديث مع أهل الكتاب، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم فلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فإذا هذا سيمة من سيمة أهل الجاهلية، وكما قلنا أهل الجاهلية أو الجاهلية كل ما خالف أمر الله وأمر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من أي أمة كانت وفي أي عصر كان. وهذا أيضا يعني يؤكد كذلك من جانب آخر أن تفسير أهل العلم وآراء أهل العلم وشروح أهل العلم في كتبهم ومؤلفاتهم ومدوناتهم نعم هي محل اعتبار ومحل نظر وفكر، لكنها ليست ملزمة، وإنما اللزوم هو في والاستمساك هو في نصوص الكتاب والسنة. أما آراء أهل العلم فإنها لا شك محترمة وينظر فيها وجهود لا تنكر، لكنها ليست ملزمة. ولهذا كان التعصب مذموما، وكان الاستمساك بكلام أهل العلم وموازاة ذلك بكتاب الله وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كان مسلكا خطأ. المسألة التي أشار إلى المصنفون رحمه الله تنبه إلى شيء من هذا، وإن كان المسلمون لا يعتقدون أن نصوص الأئمة هي بمثابة الكتاب والسنة، ولكن أحيانا قد يقود التعصب إلى شيء من هذا. وحتى قال بعضهم إن أي نص يعني شرعي يخالف أقوال أئمتنا فهو إما منسوخ أو متأول، نقلت بعض هذه العبارات عن بعض أهل العلم، ومعلوم أن هذا فيه تعصب شديد، فهذا قد يجر إلى مثل هذا، حتى يقول إن هذا كأنه يقول إن هذا من عند الله. فالمصنف رحمه الله أشار إلى هذا على معنى أنه الاستمساك بأقوال أهل العلم على أنها لا تقبل التغيير ولا النظر ولا الاجتهاد معلوم أن هذا خطأ، وإنما العصمة لكتاب الله عز وجل ولما صح من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 28 أنهم لا يعقلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم كقوله نؤمن بما أنزل علينا. أيضا هذا أصل السياق كان في أهل الكتاب من سورة البقرة، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. فإذا هذا أيضا سيما من سيما الجاهلية، وهو أنهم لا يظنون الحق إلا عند طائفتهم. وهذا أيضا ينبه إلى المثل السابق وإلى المثل التالي أيضا، وهو موضوع التعصب. فالحق عليه دلائله وله علاماته، والأصل في طالب الحق أن يعتمد المبادئ الواضحة، والله عز وجل حفظ لنا كتابه وحفظت سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا كذلك، فلم يعد لقائل مقالا. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم جعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولهذا كما قال بعض السلف اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال، فليس الحق هو الذي مع طائفتك وحدك أو مع مذهبك وحدك أو مع شيخك وحدك، وإنما الحق هو ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وعليك أن تعلم أن طائفتك وشيخك ومذهبك قد يخطئ وقد يصيب. وكأن الشيخ رحمه الله يؤكد على هذه القضية لأنه واجه في دعوته ما واجه، أنهم لا يعقلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم كقوله نؤمن بما أنزل علينا. 29 أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله الطائفة كما نبه الله عليه بقوله فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. الآية متكاملة في قوله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. هم قالوا إننا مؤمنون وإننا نؤمن بما أنزل علينا، فظاهر ظاهر أن الخطاب مع أهل الكتاب الذين معه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله يعني على محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا نؤمن بما أنزل علينا الذي هو التوراة، هكذا يزعمون، ويكفرون بما وراءه الذي هو القرآن وهو الحق، مصدقا لما معه. يعني لو كان يفقهون كتابهم كله أو أرادوا الحق فإنهم موقنون بأن ما في القرآن الكريم هو مصدق لما في التوراة غير محرفة، ومصدق لما جاء به موسى وما جاء به عيسى. ولكن الله عز وجل رد عليهم بحجتهم واستمساكهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. إذا كنتم مؤمنون بما أنزل عليكم فمعلوم أن قتل أنبياء الله لا يجوز حتى فيما أنزل عليكم، فلما تقتلون أنبياء الله؟ فإذا كأنهم لا يعلمون ما عليه طائفة من انحراف وما عليه فيه وما هم فيه من باطل. فلو كانوا مؤمنين حقا فلأخذوا بالجانب الصواب وتركوا الانحراف، ولكنهم أخذوا إيمانا تعصبا بما فيه من حق وما فيه من باطل. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. فقال 29 أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله الطائفة، يعني مجرد تعصب أعمى. وهذا هو الذي ينبغي أن يتنبه له المسلمون، وبخاصة أنه قد توجد في بعض مذاهب المسلمين وفرقهم تعصبات نتيجة لمثل هذا المنهج وهذا المسلك، ويظنون أن الحق ليس إلا عند طائفتهم أو عند مذهبهم أو في طريقتهم، بينما حقهم أن يكون نبعهم واستمساكهم وتوجههم وأخذهم مباشرة من الكتاب والسنة. فما وافق الكتاب والسنة فعلى العين والرأس، وما خالفهما فيضرب به عرض الحائط، كما قال ذلك أئمة الإسلام كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيره من الأئمة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا هو الحق. وفي المذاهب كما هو معلوم أمور مرجوحة وأمور يقتضي لأهل العلم أن ينظروا فيها، وهذا أيضا ظاهر جدا، فكل مذهب فيه مسائل مرجوحة، وغالبا المسائل الراجحة في المذهب تجدها متفقة مع المذهب الآخر، وإنما هذا راجح وهذا مرجوح، أقصد مرجوحة في ميزان الكتاب والسنة وليست مرجوحة في ذات المذهب، إنما مرجوحة في ميزان الكتاب والسنة. والعبارة التي أشرنا إليها قبل قليل وهي قول بعضهم إن كل نص يخالف ما عليه أئمتنا فهو إما منسوخ أو مؤول، هذا معلوم أنه تعصب شديد، وإن كان وجد من يحاول أن يفسر هذه العبارة، ولكن مهما كان فإن ظاهرها تعصب شديد، وإنما الأصل أنه إذا صح الحديث فهو المذهب كما قال ذلك غير واحد من أهل العلم، وإذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط كما قال إمام الشافعي، وقال أيضا إمام الشافعي الإمام أحمد إذا صح الحديث عندكم فأخبرونا نذهب إليه، أو كما قال أو نحو هذه العبارة. فهذا هو الحق وهذا هو الأصل وهذا هو الذي أراد أن يؤكده المؤلف رحمه الله هنا. فقال 29 أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله الطائفة، كما نبه الله عليه بقوله فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، على معنى أنه يتعصب ويظن أنها على الحق، بينما هناك مخالفات وهناك أمور مرجوحة وهناك أمور منحرفة، ولكنه يتمسك بهذا الاتجاه أو بهذا المذهب أو بتلك الطائفة بحقها وباطلها وبخيرها وشرها، بينما الأصل والعقل والإسلام والدين يقتضي أن الإنسان يتبع الحق لذات الحق، وأن يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. رجل به مرض البواسير، وبعد قضاء الحاجة والتطهر من الغائط بعد فترة، هل النجاسة هذه تصل إلى الثوب؟ وهل هذه النجاسة معفو عنها؟ هو على كل حال إذا كان يمكن الاحتراز منها فلا بد من الاحتراز، على معنى أنه مثلا إذا تطهرت بعناية واحترزت لنفسك وانتبهت لنفسك فيمكن أن تتقي مثل هذا، فإن عليك ذلك. أما إذا كان لا يمكن التحرز، كما لو كان يستمر الخروج ودائما في رطوبة لا تنتهي أبدا كسلس البول، فإن هذا تصلي على حسب حالك. أما إذا كان نتيجة تقصير أو نتيجة يعني تعجل من القيام من قضاء الحاجة، فإذا كان يكفي من أن تنتظر قليلا حتى ينقطع الخارج فعليك كذلك أن تنتظر، أو على الأقل يعني بعدما تنتهي تأخذ لك فترة تراجع نفسك إذا كان لا يشق عليك، وإذا كان ليس خروجه دائما مستمرا فإن عليك أن تتحرز مما يمكن التحرز منه. أما إذا شق عليك وكان مستمرا في الخروج ولو فيه يعني رطوبة مستمرة لا تنقطع، فإن هذا تصلي على حسب حالك إن شاء الله. ما الرأي في بعض الجماعات الذين يدعون إلى الله على السنة وحدهم وغيرهم يعتبرون ناقص إيمان؟ لأن يكون أن يعتبره هكذا ناقص إيمان هذا مسألة محل نظر، وإلا لا شك أن كل إنسان يحرص أن يكون هو الأكمل وأن يكون هو الأقرب للاستمساك بالكتاب والسنة، وهذا أمر معلوم أنه مطلوب، ومعلوم أنه غاية الدعاة كلهم، بل هو غاية كل مسلم أن يكون قريبا من الكتاب ومن السنة. ولكن على كل حال أي أمر تسمعه أو تراه أو تلاحظه عليك أن تعرضه أنت بنفسك على الكتاب والسنة، وإن كنت لست أهلا لذلك فإنك تسأل أهل العلم في هذا. فأي مسألة تعرض لك أو منهج يعرض عليك أو طريقة تمر بك فعليك أن تستفسر فيها أهل العلم، ولا تعتمد على، وخاصة إذا وجدت في نفسك ترددا وتشككا من قول هذا القائل أو دعوة هذا الداعي، فعليك أن تسأل أهل العلم. ولا شك أنك أيضا تحسن الظن بكل من دعاك، تحسن الظن وترجو له الخير، وهذا لا يعني أنك تنفر فيه أو أنك تتهمه، ولكن حق دينك عليك أن تتحرى في عبادة ربك، وأن تتحرى وتتلمس الحق أينما كان. فإذا وجدت مثل هذا ووجدت في نفسك تشككا فعليك أن تسأل أهل العلم ممن تثق فيه. على أن الأصل يعني كثيرا من الدعوات بعضها يهتم بجانب دون جانب أكثر من غيره من الجوانب الأخرى، وإن كانت تتفق في الحد الأدنى، لكن تجد بعض أصحاب هذه الدعوة يتجهون إلى أمر ما والآخرون إلى الأمر الآخر وهكذا. إما أن يكون نتيجة النقص الذي رأوه في بيئتهم، أحيانا قد يكون نقص ظاهر في بيئة لكنه ليس ظاهرا في بيئة أخرى، فتجد رجل الدعوة يركز على هذا الأمر لأنه هو النقص الظاهر في تلك البلد أو في تلك البيئة أو في تلك المنطقة أو عند هؤلاء القوم، بينما قد لا يكون هذا ظاهرا في البلدة الثانية أو في البيئة الثانية أو عند الأقوام الآخرين. ومن هنا تتميز بعض الدعاوى بمثل هذا، فعليك أن تتبين هذا وأن تعرفه وأن تعرف الظروف التي تنشأ فيها كل دعوة، مع كما قلت تغليب حسن تغليب جانب حسن الظن إلا إذا تبين خلاف ذلك. سائل يسأل عن رجل تزوج بامرأة ثم أصابه جنون في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان يفيق، وأولياء المرأة زوجوها لرجل آخر، وذلك حصل خلال سنة تقريبا، فما حكم التزوج الأخير في الشريعة الإسلامية؟ على كل حال هذا الأمر هم فيه كانوا متعجلين، ويجب عليهم أن يعرضوا هذا الأمر على القاضي، قاضي البلدة، لأنه هو الذي ينظر في مثل هذه القضايا وينظر في مدى أهلية الزوج مثلا وعيشة الزوجة ومدى إمكانية العيش مع هذا الزوج وقدرته على القيام بالحقوق الزوجية ونحو ذلك، فإن هذا الذي يقدره القاضي، ولهذا يجب أن يعرض الأمر فورا على القاضي حتى ينظر فيه، لأنه لو فرضنا أن الزوج الأول أهلا فإنه مخطئ في التزويج الثاني، والتزويج الثاني لا يعتبر صحيحا وحرام عليه، أما إذا كان فعلا ليس أهلا والمرأة تتضرر بهذا فإنه سوف يقدر هذا وقد يلجأ إلى فسخها، فإذا فسخها لابد أن تعتد ثم بعد ذلك تتزوج. فعلى كل حال هم مسيئون إلا إذا كانوا قد عرضوا الأمر على القاضي والقاضي هو الذي رأى هذا الأمر فهذا شيء آخر، لكن ليس لأوليائها أن يتصرفوا في مثل هذا إلا عن طريق القاضي، لأنه وهو الحاكم الشرعي الذي يقدر مثل هذه الأمور، وهو الذي بيده أن يفسخ إذا رأى الفسخ مناسبا وإن لم يطلق الزوج الأول. لو تضررت أو كان مجنونا أو قصر في حقوقها ونحو ذلك هذه كلها عند القاضي. إذا تحلل المحرم بالعمرة قبل أن يحلق ناسيا ثم تذكر فحلق فما الحكم؟ ماذا من لو تذكر قريبا وحلق فإنه لا شيء عليه إن شاء الله. ما حكم اقتداء المتنفل بالمفترض في صلاة الفجر والعصر؟ الأصل أنه جائز وأنه مشروع، وقلنا في قوله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا قيل إنها صلاة العصر، قيل إنها صلاة العصر، والمتصدق كان أبا بكر رضي الله عنه فقام وصلى معه. وكذلك أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال إنا قد صلينا في رحالنا، قيل إنها صلاة الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم كان بمنى، إنها صلاة الفجر ومعلوم أنه وقت نهي. فعلى كل حال الأصل أنه أن هذا جائز إن شاء الله. إذا أراد المتنفل أن يقتدي بالمفترض في الصلاة الرباعية ولم يلحق معه سوى ركعتين، فهل إذا سلم المفترض يجب على المتنفل أن يأتي بركعتين أخرين؟ هذا هو الظاهر، ما دام أنه دخل معه بنية صلاة الرباعية فنعم، فالظاهر أنه يقضي بعدما ينتهي الإمام. ما هي فضائل الطواف والكعبة وهل النظر إليها عبادة كما يقال أم لا؟ وهذا الحجر الأسود نزل من السماء؟ نعم، الحجر الأسود قيل إنه نزل من الجنة وأنه نزل أبيض كالشب وسودته ذنوب بني آدم. والكعبة المشرفة هي بيت الله وفضلها عظيم، والنظر إليها عبادة أيضا، النظر إلى الكعبة عبادة. وكذلك الطواف من أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل، قال وليطوفوا، قال سبحانه وليطوفوا بالبيت العتيق، وهو عبادة فريدة، يعني لا يوجد، لا يتقرب إلى الله عز وجل بطواف إلا في هذا البيت، فليس في الدنيا أبدا مكان يجوز الطواف به ويثاب على الطواف به ويتقرب إلى الله بالطواف به سوى هذا البيت. ولهذا يخطئ كثير من الناس حينما يطوفون بغير هذا البيت، وأعني بعض الذين يطوفون على الأضرحة والقبور فإن هذا لا يجوز بحال، وإذا طاف عبادة فإن هذا شرك، إذا طاف عبادة فإن هذا شرك لا يجوز، إذا طاف لغير الله، يعني كما لو طاف لصاحب القبر، إذا طاف لصاحب القبر، ومع الأسف أنه يلحظ هذا في بعض الأضرحة في بلاد المسلمين، يكون لها بابان مدخل ومخرج فيدخل من باب ويخرج من آخر، فهذا طواف وإن لم يكن سبعة أشواط، مجرد أن تدور حوله بنية التقرب والعبادة فهذا طواف، لأن معلوم أن في طوافنا حول بيت الله عز وجل نعبد الله عز وجل ونسأل الله وندعوه، فالطواف هو عبادة كالصلاة، فالطواف بغير هذا البيت عبادة لغير الله على غير ما شرع. فإذا كان الطواف لغير الله كما لو طاف لصاحب الضريح فإن هذا شرك بالله وكفر وخروج من الملة، أما إذا كان تقرب إلى الله عند صاحب الضريح فهذا محرم وهذا بدعة، وإن لم يرفع إلى الشرك لأنه ما عبد غير الله لكنه عبد الله عند مكان لم يشرع العبادة عنده. ومن هنا يجب أن نتنبه لهذا المسلم، فإن في بلاد المسلمين أو في بعض بلاد المسلمين أضرحة يطاف حولها ويتمسح بها وتتلمس بركاتها، بل إن عند بعض الناس يعظمون أكثر من الكعبة ويرجون بركاته أكثر من الكعبة، بل بعضهم يسمي الذهاب إليها حجا، ومعلوم أن هذا من استيلاء الشيطان، نسأل الله السلامة. يقول سؤالي هو أنني أعمل، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام، يقول لما بعد سؤالي هو أنني أعمل في عملي وتتسخ منه في عمل تتسخ منه الملابس، وبالأمس ذهبت إلى المسجد ومعي زميلي في العمل وقت الصلاة كان ظهرا، وبعد أن قضيت الصلاة قام الإمام وتكلم علينا كلاما شديدا من خلال مكبرات الصوت، وكلامه أغضبني جدا، ولذلك قررت أنا ومن يعملون معه معي في المهنة أن نصلي في مكان العمل، هل نكون مسؤولين في هذا الفعل؟ لعلى كل حال أنتم مخطئون في هذا الموقف، وإن كان هو ما كان ينبغي أنه إن كان واجهكم مواجهة ما كان من الحكمة أنه يواجه الإنسان، وإنما كان ينبغي لا شك التنبيه مطلوب، لكن يكون التنبيه على جهة العموم، لأنه قد يكون هناك غيركم من هو يعني لا يهتم بملبسه، وبخاصة إذا كان قادرا، لأن الله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأن الإنسان يأتي مثلا وملابسه ملوثة، أو حتى أيضا قد تكون لمهنته رائحة خاصة كرائحة الزيوت مثلا أو بعض الروائح التي يكرهها المصلون ويكرهها بنو آدم، فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحضور إلى المصلى والإنسان رائحته كريهة كمن أكل ثوما أو بصلا، وقاس به العلماء عليه العلماء كل الروائح الكريهة، لأن هذا مجمع من مجتمعات المسلمين، فينبغي أن يكون الإنسان فيه على أحسن هيئة وأن لا يضايق إخوانه، وبخاصة أنه أحيانا قد يطول الجلوس في المسجد انتظارا للصلاة أو ابتغاء العبادة، لأن الإنسان قد يأتي مبكرا يرجو العبادة والذكر وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل، ومعلوم أن هذا خير كثير وهذا من خير ما يتنافس فيه، فإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن تأتي على أحسن حال وعلى أحسن هيئة على قدر استطاعتك، أما إذا كنت لا تقدر ولا تستطيع فهذا أمر آخر، أما أنك تأتي بملابس يعني قذرة وأنت وكريهة وأنت قادر على أن تأتي بثياب أحسن منها فما كان هذا من حقك، لأن حق إخوانك المسلمين أن تحترمه وتكرمه، وكذلك الملائكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، لكن على كل حال طريقة التوجيه قد يكون إذا كان الإمام واجهكم مواجهة قد تكون ليس من الحكمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى في أصحابه أمرا يحتاج إلى إلى بيان كان يقول ما بال أقوى، وما كان ينص إلا إذا كان منفردا أو بينك وبينه هذا أمر آخر، أما بمكبر الصوت وعلى رؤوس الأشهاد هذا معه أنه مما لا ينبغي على كل حال، لكن لعله لم يوجه الخطاب لكم خاصة، لكن على كل حال لو فرضنا أنه أخطأ فإن خطأه لا يسوغ أن تخطئوا أنتم، فليس من الحكمة ولا من العقل أن فلان أخطأ فأنا أخطئ، هو أخطأ علي فأنا لا أتي إلى المسجد، المسجد ليس مسجده والعبادة ليست له، أنت تتقرب إلى الله عز وجل وترجو ثواب الله، وإنما عليك أن يكون عندك من الحكمة وعندك من الحلم وعندك من الصبر، وأيضا تغلب جانب الظن وحسن الظن على كل حال ومجتهد وأردت تنبيهك، ولكنه قد يكون أخطأ الطريق من حيث إنه قد يكون رفع الصوت أو قد يكون أتى بكلمات فيها شدة، فهو على كل حال ما كان ينبغي إن كان واجهكم مباشرة، أما إذا كان كلاما عاما فقد يكون الموقف يقتضي الشدة، قد يكون رأى أناسا كثير وراء تهاون في هذا فقد يكون ذلك. ولكن على كل حال مهما كان فإن خطأه لا يسوغ لكم أن تخطئوا، والبيت بيت الله والعبادة لله، وعليكم أن تصلوا مع المسلمين إن شاء الله. يقول: توفي والدي وعمي رحمهم الله ولهما مسجد في القرية يحتاج إلى ترميم وهو آهل للسقوط، فاتفق أهل القرية بهدمه كاملا وبنائه من جديد أو تركه وبناء غيره بجانبه، أما أنا فكنت أرى أن يرمم حتى لا يذهب عملهما، أقصد المبنى، أرجو إعطائي الرأي السديد الأخير. على كل حال إذا كان آيل للسقوط فإن غالبا الآيل للسقوط لا يفيد فيه الترميم، وإنما قد يكون ترخيعا يطيل بقاءه لمدة سنة ونحو ذلك. على كل حال عليك أن تجتهد في الأصلح، وقد يكون الأصلح لا شك بل لا شك أن الأصلح هو في الاتفاق ولا تختلفوا، ولا يجوز بنا مسجدين في حي واحد من غير حاجة. وعلى كل حال عليك أن تجتهد في هذا، ولو فرضنا أن الأمر أدى إلى هدمه فإن أجر والديك أجر والدك وعمك باق إن شاء الله، وبخاصة أن الأرض أيضا فيما يبدو أنه لهما، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا، فالله ثوابه أعظم وهو أكرم وأرحم سبحانه وتعالى. فلا تفترض كثيرا، وإنما عليك أن تضع في المصلحة وفي مصلحة المسلمين، وأن لا تنشق، وأن لا يكون مسجدان قد يكون أحدهم، وأن لا يكون مسجدين قد يكون أحدهما مسجد ضرار. يقول: أتيت لتأدية العمرة وأنا أعرف مدة إقامتي في مكة والمدينة، هل أقصر في الصلاة أم لا؟ إذا كانت نيتك في إقامتك في أي بلد في مكة أو في المدينة أكثر من 4 أيام فأكثر فإنك تقصر، أما إذا كانت أقل من ذلك فإنك تتم، أما إذا كانت أقل من ذلك فلك أن تقصر. إذا كانت إقامتك أقل من 4 أيام في مكة مثلا وأقل من 4 أيام في المدينة، كل بلدة مستقلة ليس مجموع ما في مجموع مكة والمدينة، لأن بينهما مسافة قصر، فليس بلدة واحدة وإنما هما بلدتان متباعدتان. فإذا كانت النية هي الإقامة 4 أيام فأكثر فإنك لا تقصر، أما إذا كانت أقل من ذلك فلك أن تقصر. لكنك إذا صليت خلف الإمام، إمام يتم، فإنك تتم كما يتم الإمام. قال: وأنوي أن أؤدي العمرة أكثر من مرة لأقربائي، هل يمكن أن أحرم من داخل مكة أم يجب إحرام من خارجها من جدة مثلا؟ إذا كنت ستذهب إلى جدة لغرض ما فأحسن أنك تحرم من جدة، أما أنك تخرج من مكة من أجل عمرة هذا محل خلاف. لكن على كل حال إن كان ثمة إحرام فيكون خارج مكة كالتنعيم مثلا الذي هو أدنى الحل، فتحرم من خارج الحرم، من أدنى الحل، من التنعيم مثلا أو من أي مكان آخر خارج الحرم. أما إذا ذهبت إلى جدة أو إلى الطائف أو إلى أي مكان خارج الحرم بقصد زيارة أو نزهة أو تمشية أو علاج أو مراجعة معاملة فإنك تحرم من المكان الذي أنت فيه كما لو كان في جدة، وهذا لا خلاف فيه ولا إشكال إن شاء الله. هل يمكن أداء العمرة لنفسي أكثر من مرة؟ هذا كالسؤال السابق. وصلنا الساعة الثانية ليلا ولم نؤدي العمرة وقمنا بتأديتها ثاني يوم في المغرب، مع أن أتينا من مصر ناوين لذلك، على أننا أتينا محرمين من مصر. لا شيء عليكم، عملكم صحيح ولا شيء فيه إن شاء الله. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد.